بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب العظيم هداية للناس ونورا ينير لهم ظلمات الجهل، ويبين لهم ما هو خير لهم في أمر دينهم ودنياهم. وقد أنزله عز وجل شفاء للقلوب، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اليوم إن شاء الله سنقف وقفات يسيرة مع سورة من سور القرآن الكريم، آياتها 18 آية، لكنها تحمل في طياتها كنوزا عظيمة من التوجيهات الربانية لعباد الله المؤمنين. وتركزت أغلب آيات هذه السورة العظيمة على جوانب الأخلاق والآداب، ولهذا سميت هذه السورة بسورة الآداب. تلكم هي سورة الحجرات، وقد تضمنت 3 آداب: الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع عباد الله المؤمنين. الوقفة الأولى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية أو هذه الآيات حوت عدة توجيهات وعدة قضايا ينبغي أن نقف عندها ولو سريعا. القضية الأولى والأهم والأعظم قضية الرجوع إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم قول أي أحد من البشر، أي أحد من البشر كائنا من كان، إذا كان يتصادم مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا، لا تقدموا قولا، لا تقدموا دستورا. فكلام الله عز وجل هو الحكم الفصل الذي ينبغي أن يكون قاضيا وحاكما على غيره، مهيمنا عليه، وليس العكس. لهذا إذا حضر نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. فإن اختلفت مع أحد فجاءك من الله الدليل بأن هذا كلام الله في هذه المسألة أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك عند ذلك أن تسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما تختار إلا ما قال الله. لهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أتالهم بالدليل؟ فقال بعضهم: لكن أبا بكر يقول كذا، وقال الثاني: وعمر يقول كذا. فغضب رضي الله عنه وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وهما من هما، ومع ذلك يغضب ابن عباس حين يسمع أن أحدا يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلام أبي بكر وعمر، فكيف بمن جاء بعده؟ الآن نسمع من يعترض على كلام الله وعلى كلام رسوله وأحكام شرعية بقول فلان وفلان. لذلك من فقه الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر الحميدي أن رجلا جاءه فسأله قال يا أبا عبد الله ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قالوا أنت أبا عبد الله ما تقول؟ أنت إيش رأيك يعني؟ فغضب غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطي زنارا؟ هذه شعار النصارى. أقول لك قضى فيها رسول الله وتقول وما تقول أنت؟ هكذا فهم السلف أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول أحد من البشر. مما حوته أيضا هذه الآيات السابقة التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته وعدم رفع الصوت عنده إجلالا له وتعظيما له، فهو صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من البشر. لا تجعلوا دعاء الرسول فيما بينكم كدعاء بعضكم بعضا. رسول الله له منزلته ومكانته العالية، فلا يجوز لإنسان أن يرفع صوته على صوته. ولذلك جعل الله عز وجل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلمة جميلة، يقول فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ إذا رفع الصوت فقط يحبط العمل، فكيف من يقدم كلاما من كلام البشر على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أو هذه الآيات كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير أن ركبا من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر القعقاع ابن معبد اجعله أميرا عليهم، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر غضب أبو بكر قال ما أردت إلا خلافي، في رواية ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. ثم تماريا وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا امتثل عمر رضي الله عنه هذا التوجيه الرباني. يقول بعض الرواة عن عمر يقولون كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية التي نزلت كان يكلمه بصوت خافت لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه من مرة أو مرتين، ما تقول يا عمر ما تقول يا عمر، ما سمع. كل هذا خوفا من عمر رضي الله عنه أن يحبط عمله لأنه رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عمر في عهده رضي الله عنه إلى المسجد مرة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد رجلين في المسجد يتحدثان وأصواتهم مرتفعة، أصواتهما مرتفعة، فجاء إليهما قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا استحب بل أوجب كثير من أهل العلم عدم رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم الإنسان فيه السكينة والهدوء وعدم رفع الصوت. قالوا لأن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. من الصحابة رضي الله عنهم من فهم أن هذه الآية التي تتوعد من رفع صوته على صوت رسول الله أن يحبط عمله، من الصحابة من توهم أنه هو المقصود، وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثابت بن قيس هذا صحابي كان هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له خطيب وهو ثابت بن قيس، وله شاعر وهو حسان ابن ثابت. فإذا جاءت وفود العرب يتفاخرون كعادتهم، يأتي مثلا بنو تميم أو غيرهم، نحن كذا، نحن فعلنا، ونحن، يقوم قم يا ثابت، فيقوم ويخطب فيهم خطبة بليغة عصماء يفاخر فيها ليس بالنسب والحسب، بل يفاخر بالإسلام، يفاخر برسول الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم حسان رضي الله عنه وهو الشاعر المعروف، فيذكر القصائد التي فيها مدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عرف كان معروفا في ذلك الوقت. من صفات الخطيب أنه صاحب صوت عالي، فكان ثابت بن قيس صاحب صوت عالي جهوري طبيعة صوته، ظن أنه هو المقصود فحزن حزنا شديدا، وذهب إلى بيته باكيا، وجلس في بيته ولم يخرج للناس. بل ذكر ابن جرير أنه أمر زوجته أن توثقه بالسلاسل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قال: ما لي لا أرى ثابت بن قيس؟ فذهب الصحابة ينظرون ما الخبر، فجاءوا إليه فوجدوه بهذه الحالة في بيته مقيدا بالسلاسل ويبكي. ما الذي أبكاك؟ إن رسول الله يسأل عنك. قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالكلام ثابت، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أخبروه أنه من أهل الجنة. الله أكبر، مبشر بالجنة. يقول أنس: فكنا نراه بيننا يمشي ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. وما غره هذا الكلام فترك الطاعة والعبادة، بل استمر على ما هو عليه. يقول أنس: حتى مات شهيدا في معركة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآيات أو هاتان الآيتان جاءتا في خبر قوم، قيل إنهم بني تميم وقيل غير ذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، فقال سيدهم أو قال بعضهم: يا محمد اخرج إلينا. تعرفون أن وقت الظهيرة وقت قيلولة، وقت راحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتاحا في ذلك الوقت أو كان نائما، فكأنه تأخر عليهم في الخروج. فقال قائلهم بنوع من التهديد لما استبطأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، يعني ممكن نهجوه إذا ما خرجت إلينا، ونحن شعراء العرب فصحاءهم، وإذا هجوناك بعد ذلك تسير العرب بذمك وهجائك. انظر إلى هذه القسوة من هؤلاء الأجلاف كيف يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. فخرج صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، هذا الذي ينفع مدحه ويضر ذمه، أما البشر فقد يمدحونك ولست أهلا للمدح، أو يذمونك ولست أهلا للذم، فلا تغتر بمديح الناس لك، فأنت أعلم بنفسك، ولا تحزن بذمهم، فقد تكون منزلتك عند الله عالية. قال الله في شأن هؤلاء: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، بيوته عليه الصلاة والسلام، كانوا ينادونه من وراء الحجرات، قال الله: أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا، هذا توجيه وتأديب لهم، حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكن لجهلهم غفر الله لهم، ولهذا قال: والله غفور رحيم. ثم جاء بعد ذلك الحديث في الوقفة الثالثة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. التثبت هو منهج المسلم في أي خبر يسمعه. المؤمن ليس سماعا لكل ما يقال، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لك إذا سمعت خبرا أن تعاجل بنشره، خاصة اليوم مع توافر وسائل المعلومات، تأتيك عن طريق جوال، عن طريق صحيفة، عن طريق قناة، أخبار لا عد له لا حصر له، كثيرة ومتنوعة. مصيبة كثيرين أنه ممر لهذه الأخبار أحيانا بحسن نية حتى، يعني ربما يأتي مثلا حديث في فضل معين في ذكر أو لا، يتثبت منه مباشرة يرسله ظنا منه أنه بذلك مأجور، وهو مأزور بهذا الفعل. أو ربما يغره ما يكتبه ذلك المرسل من عبارة يذيلها بعد رسالته، فيقول مثلا انشر تؤجر، أو أحملك المسؤولية عند الله إذا لم تنشر هذا المقطع أو هذا الخبر. أو هذا كله من نقص العقل، وليس على الإنسان شيء إذا لم يفعل، بل كما قلت ربما يكون آثم. فإذا لابد من التثبت. لهذا أوصانا الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. انظر إلى الذي أرسل إليك المعلومة، قد يكون إنسان فاسق ضال صاحب هوى يريد الشر، وقد لا يكون الأمر كذلك. ليس المعنى أن التثبت لا يكون فقط إلا من الفاسقين، بمعنى أنه لا جاء الخبر من الصالح أنك تقبله أيضا، لا، لكنه في حق الفاسق أولى. وإلا فالمؤمن ينبغي له أن يتثبت حتى لو جاءه الخبر من إنسان صالح، ما لم يكن هذا الإنسان صالحا في نفسه ومتقنا أو ضابطا في خبره، وإلا فلا يقبل كلامه. لهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: إن بالمدينة أقواما يستسقى بهم الغمام، يعني من صلاحهم، إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقبل منه. ليس لأنهم يكذبون، لا، لكن هناك ضعف في حفظهم، ما هناك ضبط للرواية، فلا أقبل منه. هو صالح، نعم أحبه وأرجو بركة مجلسه، أتقرب إلى الله بدعائه إلى آخره، لا بأس، لكن لا يعني هذا أن أقبل كل ما يقول لي. إذن الله يحذرنا، لأن الأخبار أحيانا نقلها أو تصديق كل ما يرد إليك ربما يؤدي إلى مفاسد. فيأتي إنسان ويقول لك: قال فيك فلان كذا وكذا، اتهمك بكذا، سبك، شتمك، تبين، لا تعجل حتى لا تقع في الظلم. قال الله عز وجل: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أكثر الناس مع الأسف لا يتبين، يأتي خبر عن فلان أو غيره مباشرة يفتعل الخصومة ويثير نار العداوة، وقلت في كذا وفعلت كذا، مع أنه ربما ذاك الإنسان يعني في غفلة عن هذا الموضوع، أو ربما أحيانا لا يأتي إليه ويقول: قلت في كذا وكذا، وتحدث مشكلة بينهما، لا، لكن يبقيها في نفسه، فيحتقن في نفسه البغض والكره لهذا الإنسان، مع أنه ربما لو كاشفه وصارحه بالأمر لتبين أن هذا الكلام كله مختلق ومكذوب. فلهذا أمرنا الله بالتثبت والتبين حتى لا نصيب قوما بجهالة فنصبح نادمين على فعلنا. وربما أحيانا الإنسان يتهم الآخرين بنقص في دينهم لما ورد إليه مثلا من معلومات، وهم ربما من أقرب الناس إلى الله، حتى ربما يكونون خيرا منه. فلا ينبغي للإنسان أن يعني يغتر على الناس بما آتاه الله من العلم والفضل والديانة. لهذا ذكرنا الله قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله وليس أنت حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله هو الذي حبب إليك الطاعة، هذا الأمر ليس بيدك. الهداية إذا لم تكن من الله يأتي يعطيها من شاء من عباده، والله لن ينفع الإنسان لا موعظة ولا تذكير ولا علم قد ناله ولا شهادات قد بلغ بها ما بلغ. فالهداية نعمة ربانية محض فضل الله عز وجل على عباده وأوليائه، لا يظن الإنسان غير ذلك. لهذا قال الله حبب إليكم الإيمان، وفي المقابل كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أليس هناك من عباد الله من حبب إليه الضلال والعصيان والحرام وبغض إليه الصلاح ومجالس الصلاح والعبادة والطاعة هي أثقل عليه من جبل أحد؟ إذن فاحمد الله وانسب الفضل لصاحب الفضل، واعلم أنه منة من الله عز وجل وكرامة من الله تبارك وتعالى لك أنه حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ومن كان هذا وصفه فأولئك هم الراشدون، قال عز وجل أولئك هم الراشدون. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن أو توجيه آخر للمؤمنين حينما تكون هناك خصومة بين طائفتين من المسلمين، ما هو دورنا؟ قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تأمل هذه الآية، الحديث طبعا يطول حقيقة لكن سنأتي بس إلى أشياء يسيرة. تأمل هنا في قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم اقتتلوا صار بينهم قتل، ومع ذلك ما نفى عنهم صفة الإيمان، ما قال حتى المسلمين المؤمنين. معنى ذلك أن القتل قتل المسلم للمسلم ليس كفرا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو واقع في معصية. أحيانا قد يفعل الإنسان الشيء يقاتل مسلمين آخرين وهو مخطئ لكنه يرى أنه على الحق، فهذا لا يوصف بأنه إنسان فاسق وإنما يوصف بأنه إنسان باغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى. ولذلك حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم اقتتال كما هو معلوم بين الصحابة أنفسهم، علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة تقاتلوا أو قاتلوا معاوية ومن معه، وكل أولئك وعدهم الله الحسنى، لكن قطعا أحد الفريقين باغي، والباغي الذي بغى على الآخر، لكن هذا الذي بغى وأخطأ أو اجتهد أخطأ فهو مأجور على اجتهاده، أما من قاتله وهو على الحق فهو مأجور على صوابه وعلى اجتهاده، فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآخر فله أجر واحد. لكن ما هو موقف المسلم في مثل هذه الحالة؟ إذا اقتتلت فرقتان وطائفتان من المؤمنين فينبغي لنا أن نصلح بينهما، هذا الأصل، الأصل هو الصلح، والصلح باب خير كبير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس من أعظم أبواب الخير، والعكس صحيح، الإفساد بين الناس من أعظم أبواب الشر ومما يحلق الحسنات حلقا. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، تحصد حسنات الإنسان حصدا والعياذ بالله. إذن الأمر أو الإصلاح بين الناس من مما أمر الله عز وجل به، قال عز وجل فأصلحوا بينهما. طيب ما نفع الصلح؟ حاولنا أن نصلح بينهما لكن ما اصطلح، ماذا نصنع؟ هنا ننصر الفئة التي نظن أنها على الحق على الفئة الباغية، قال عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، إذا رجعت رجع إليها الحق الأول وهو أنهم مؤمنون ولهم حق الإيمان، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم أكد على مبدأ الأخوة إنما المؤمنون إخوة، حتى لو حصل بينهم خلاف، شجار، قتال، يبقى الأمر في الأخير لا يخرجهم عن دائرة الأخوة. ولهذا لما اقتتل الصحابة كما قلت قبل قليل، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه هو في المجموعة الأخرى مع معاوية، وعلي في المجموعة الثانية، قتل طلحة رضي الله عنه، فجاء علي رضي الله عنه فرأى طلحة وهو ساقط مجندل على الأرض تحت النجوم، فرآه فبكى ووضعه بين يديه ومسح وجهه، مسح الغبار عن وجهه، وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا صريعا، إلى الله أشكو عجري وبجري. سبحان الله، أي قلب هذا؟ يعني هذا مع أنه قاتله، لكن يقول: أشكو إلى الله همومي وأحزاني أن أراك في هذا المنظر يا أبا محمد وأنت مجندل في الصحراء تحت النجوم. ثم قال لابنه محمد: يا بني إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير، الزبير وطلحة قاتل علي، قال: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن الخلاف لا يعني البغض، اجتهدوا، كل اجتهد رضي الله عنهم وأرضاه. وهكذا المؤمن قد أختلف معك في أي مسألة في أي قضية، لكن لا ينبغي أن تغر الصدور ويكون بيننا الشحناء والخلاف والتطاحن. ولذلك الذي نراه اليوم في واقع المسلمين مع الأسف، في واقع أكثر المسلمين، واقع يندله الجبين، خلافات وخصومات وصلت إلى أقرب الناس بعضهم ببعض، حتى صار هناك هجران وقطيعة بين الوالد وولده، بين الولد وأمه. تخيل أحدهم يقول، أو تقول امرأة تشكو إلى أحد المشايخ، تقول: ابني من 5 سنوات ما زارني وهو معي في نفس المدينة، 5 سنوات، ما هو السبب؟ خلاف بين الأم وزوجته فقط، هذا هو الذي جعله ينفر من صاحبة الحقوق الثلاثة عليه. أحق الناس بحسن صحابة من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. هذا يهجرها 5 سنوات، فضلا عما سمعنا من القصص التي تقشعر لها الأبدان، كم من عاق ضرب أباه أو ضرب أمه. حدثني أحد المسؤولين في الشرطة، مدير الشرطة، يقول: جاءنا اليوم شيخ كبير شايب، رجل مسن، بعريضة شكوى قدمها يطلب سجن فلان فلان. قلت: من فلان هذا؟ قال: ابني. قلت: أعوذ بالله، في أحد يطلب أن ابنه يسجن؟ قال: أنت ما تدري ما يفعل بنا، البارحة جاءنا ودخل علينا البيت، والله ما خرج من البيت وهو قد أبقى فينا واحدا إلا وهو يبكي، أنا وأمه وإخواته، ضربنا وتكلم علينا. لا إله إلا الله. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إبكاء الوالدين من الكبائر، فكيف بضربهم والعياذ بالله؟ فهذه النفوس والعياذ بالله احتقن فيها الشيطان احتقان كبير، ولذلك ورث مثل هذه العداوات بين أقرب الناس، فكيف بمن سواهم؟ فالله يوجهنا إلى أن نكون متآلفين متآخين فيما بيننا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يؤلف بين قلوبنا ويجمع شملنا على الحق والهدى. اللهم لا تجعل للشيطان نصيبا فيما بيننا، واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.